بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، ولا نزال مع صلاة التطوع. وعرفنا فضل صلاة التطوع، وأن السنن الرواتب هي من آكد هذه الصلوات النوافل، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وها هنا بعض الأحكام المتعلقة بهذه السنن الرواتب. أفضل هذه السنن الرواتب ركعتا الفجر، سنة الفجر. ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، تأمل، هذا فضل سنة الفجر، فكيف بفضل صلاة الفجر والصلوات المفروضة؟ ولهذا الذي يتهاون في سنة الفجر فهو محروم، حقا محروم. كيف أن الإنسان في هذه الدنيا يحرص على زيادة ماله، ربما لا يتأخر عن راتبه دقيقة، لا يتأخر عن وظيفته وعمله دقيقة حتى لا ينقص شيء من راتبه، لكن تأمل في هذه السنة العظيمة، سنة ركعتي الفجر، ربما تهاون ويقول لا أجد وقتا أصليهما، ويأتي بالأعذار، والله المستعان. فهذا عليه أن يراجع نفسه، ولو كانت الآخرة حقا أكبر عنده من الدنيا لما فاتته هاتان الركعتان. إذن ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فكان يتعاهد النوافل ولا يترك سنة الفجر أبدا. ويستحب تخفيف سنة الفجر، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ فما كان يطيل فيهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر بسور قصيرة. ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فمن السنة إذن أن نقرأ في سنة الفجر بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، وهما في الحقيقة سورة الإخلاص. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه ونهاره بالتوحيد، لأن سورة الكافرون فيها الإخلاص العملي لله، كما قال الله تعالى: قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، من الآلهة الباطلة، من الأصنام، من الأشجار، من الغلو في الصالحين، أيضا هم يعبدون الصالحين، يعبدون عيسى، ويعبدون يعني ما يعني بعض الآلهة التي ترجع في النهاية إلى غلو في رجل صالح. وكذلك لا أعبد ما تعبدون من شهوات الدنيا، فكثير من الكفار اليوم هم في الحقيقة عباد لشهواتهم في الدنيا. لا أعبد ما تعبدون، هذا التوحيد العملي في الحياة. ثم قلوا والله أحد، فيها التوحيد العلمي، فيها غذاء القلب بتعظيم الله وأسماء الله وصفاته. قلوا والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيفتتح النبي صلى الله عليه وسلم يومه بالتوحيد، ويختم يومه بالتوحيد، فيكون آخر ما يقرأ في صلاة الليل في ركعتي الشفع يقرأ الأعلى ثم الكافرون، ثم أيضا في ركعة الوتر يقرأ قل هو الله أحد. فآخر أيضا ما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أن يقرأ الكافرون قل هو الله أحد كما في صلاة الليل. وأيضا ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه من السنن التي ينساها كثير من الناس، إما لأنه لا يحفظ هذه الآيات أو لأنه يتناسى هذه السنة لا يعمل بها فينساها. فمن السنة أيضا في سنة الفجر أن تقرأ هاتين الآيتين، الآية الأولى من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا تلاحظ فيه أيضا التوحيد، لا سيما التوحيد العلمي والإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم في الركعة الثانية الآية التي في سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا هو مقصود الراوي لما قال وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني هذه الآية التي في سورة آل عمران. وهذه الآية فيها التوحيد العملي، فيها نصر التوحيد كما نصر الحواريون وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام دين الله تعالى وتوحيده. من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فأيضا هذه من السنن في ركعتي الفجر. هناك رواية في الحقيقة فيها شيء من الشذوذ والله أعلم، أنه يقرأ في الثانية بدل الآية التي في آل عمران فلما أحس عيسى يقرأ قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، لكن هذه الرواية في الحقيقة تفرد بها أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر وهو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر، وأكثر رواه رووا نفس الحديث هذا عن نفس الشيخ لكن يذكرون الآية الثانية التي هي فلما أحس عيسى منهم الكفر، فتقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، هذا أصح والله أعلم. كذلك من السنن المتعلقة أو الأحكام المتعلقة بسنة الفجر أنك إذا صليت سنة الفجر لا يشرع لك ولا يستحب لك أن تتطوع بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني لا تصلوا بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، يعني سنة الفجر، مع أن باقي الصلوات بين الأذان والإقامة وقت مفتوح للتنفل، يعني لو أنك أتيت المسجد مثلا على أذان الظهر وصليت 4 ركعات السنة ثم قلت أريد أن أصلي أكثر من هذا فقمت صليت ركعتين إلى الإقامة، صليت 10 ركعات 8 ركعات 6 ركعات، هذا جائز. وهكذا في سائر الأوقات بين الأذان والإقامة إلا ما بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فلا يشرع لك أن تصلي إلا سنة الفجر فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا الأفضل بالمسلم أن يأتي المسجد، إذا جاء المسجد بعض الناس قد يقول طيب أنا أصلي تحية المسجد ثم أصلي سنة الفجر، نقول لا، اجمع النيتين في صلاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وتحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها، يعني أنت إذا صليت سنة الفجر هذه تكفي عن تحية المسجد، فلا داعي لتحية المسجد هنا. نعم إذا صليت في بيتك سنة الفجر ثم أتيت المسجد وكان هناك وقت وأنت تريد أن تجلس في المسجد فهنا تصلي سنة تحية المسجد لأنها لها سبب، أنت دخلت المسجد يستحب لك أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهذا له سبب، هذه صلاة لها سبب. لكن الحديث هنا لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني التنفل المطلق الذي لا سبب له، فإذا لا تصلي إلا سنة الفجر كما عرفنا. وهذا يعني قال به بعض العلماء، ومسألة فيها خلاف، لكن هذا جاء في هذا الحديث عند أبي داود، وثبت عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كما عند البيهقي أنه صلى ذات مرة في المسجد سنة الفجر، ثم جلس وإذا برجل يدخل المسجد ويصلي سنة الفجر، ثم يقوم ويتطوع يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فذهب إليه أبو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ونهى عن ذلك، قال لا تصلي إلا سنة الفجر. فقال له الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنت لماذا تنهاني عن الصلاة؟ الله سيعذبني على هذه الصلاة؟ فتأمل في جواب سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. تأمل، الله ما يعذبه على الصلاة لكن يعذبه على خلاف السنة. فالخير، كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالحمد لله الأعمال الصالحة كثيرة وصلوات النوافل كثيرة، فهذا الوقت ما تصلي فيه إلا ركعتين سنة الفجر، ثم عندك الوقت مفتوح للدعاء والذكر وقراءة القرآن، ثم بعد الشروق صلي ما بدا لك من صلاة الضحى إلى قبيل الظهر، هذا كله وقت للصلاة، وهكذا يعني في سائر اليوم إلا الأوقات المكروهة كما سيأتي معنا. كذلك من ما يتعلق بالسنن في صلاة سنة الفجر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعد سنة الفجر، وكان يفعل هذا في بيته لا يفعل هذا في المسجد. فهذا الاضطجاع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تضطجع بعد ركعتي الفجر، بعد سنة الفجر، وخاصة لمن قام الليل لأنه يجد شيئا من المشقة أو التعب، فيريح بدنه قليلا حتى يتهيأ لصلاة الفجر. وهذا ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على الاستحباب، فذهب جمع من العلماء إلى أن هذا مستحب ويتأكد في حق من قام الليل. وثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن أبي موسى وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يضطجعون، فهم فهموا أن هذا الاضطجاع سنة وليس من باب العادة. ولكن هذا لا يشرع في المسجد، ما يأتي واحد يقول أنا أطبق هذه السنة فيصلي سنة الفجر في المسجد ثم يضطجع في المسجد، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، إذا رأى إنسان بعد سنة الفجر يضطجع في المسجد يأخذ الحصى ويرميه بالحصى، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الاضطجاع في بعض الأحيان، كما ثبت عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، يعني يقام للصلاة. فكما ترى هنا تقول عائشة: فإن كنت مستيقظة حدثني، يعني يترك الاضطجاع ويجلس معها يؤانس أهله ثم يخرج على إقامة الصلاة لصلاة الفجر، وإلا إذا كانت نائمة مثلا رضي الله عنها اضطجع حتى يؤذن بالصلاة، يعني المقصود هنا أن يقام للصلاة. فهذه بعض السنن والأحكام المتعلقة بسنة الفجر خاصة. ثم هناك بعض الأحاديث الواردة في باقي السنن وبعض الأحكام المتعلقة بهذه السنن، لكن هذا سيأتي معنا بإذن الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.